الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تبين جليا من خلال ما سبق فيما يتصل بهذه الفتنة التي هي أول الفتن وقوعا في هذه الأمة أن البداية كانت نجوى ثم تحولت إلى غل، ثم ترجم في مطالب محددة تتصل بمآخذ لا تصل بحال من الأحوال إلى تكفير أو إلى قتل للخليفة، بل ولا إلى نزع لولايته وخلافته. ثم لم يلبث الأمر أن تطور ورفع سقف المطالب، فتحولت القضية إلى مطالبات لا يمكن أن تتحقق، إلى خيارات ثلاثة أحلاها مر، وهو القتل للخليفة، أو أن يسلم نفسه فيقتص منه كل من عزر وضرب أو حبس، وكذلك أيضا يولي من شاء ويعزل من شاء، يعزل هؤلاء الولاة في جميع الأمصار ولا يولى أحد إلا بالرجوع إليهم واختيارهم. هذا لا يمكن أن يبقى الخليفة مجرد صورة ويبقى هؤلاء هم الذين يديرون البلاد والعباد. ثم لم يلبث الأمر حتى صار ذلك إلى استباحة لدم الخليفة وتكفير له وعدوان على أهل بيته وماله وعلى بيت مال المسلمين، وإلى نهب وسلب مع استخفاف بالكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصار هؤلاء هم الذين يصلون بالناس وهم الصوت المرتفع، ولزم الناس بيوتهم، وقد أصدر هؤلاء تعميما ومرسوما أن من لزم بيته فهو آمن، ومن تعرض لهم أو أراد أن يسعف الخليفة بشربة ماء فله الأذى والاعتداء والنيل منه، ولو كان بمنزلة علي رضي الله عنه الذي زعم جل هؤلاء أنهم أرادوا تنصيبه وأنه الأولى بالخلافة كما دس إليهم ابن السوداء، وأنه هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا به ما قد سمعتم. وكذلك أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها اشترأوا عليها تلك الجرأة وأساءوا إليها إساءة بالغة حتى كادت أن تسقط من دابتها أو سقطت، كل ذلك من أجل أنها أرادت الدخول على عثمان رضي الله تعالى عنه وقد حاصروه. بعد ذلك أقول قتل الخليفة ونهب ما في الدار ونهب بيت المال، فهل رجع هؤلاء إلى الأمصار وأغلقوا عليهم بيوتهم وتركوا الأمر لأهله؟ الجواب لا، لأن هؤلاء بهم من النزق والشر ما لا يجعلهم في حال من السكون والبعد عن الفتن وإثارتها، فهم يتقحمون فيها، وهم أيضا من يشعلها ويوقدها بين المسلمين. نحن نعلم ما وقع من ذهاب علي رضي الله عنه إلى الكوفة، ثم بعد ذلك مجيء عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير ومن معهم من أهل الشام وغيرهم منصرفهم من الحج، ذهبوا توجهوا نحو العراق. ولسنا نتحدث هنا عما جرى بين الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فذلك ينبغي أن يمسك أهل الإيمان عنه، ولكننا نتحدث عن هؤلاء من أهل الفتنة، إلى أي شيء صاروا وإلى أي حال انتهوا. لما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هناك أهل الشام ويقابلهم علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، صار بينهم من المحاورات والمراسلات، وكادوا أن يتفقوا وأن يصطلحوا وأن يرجع هؤلاء من حيث جاءوا، أعني أهل الشام ومن معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هؤلاء فعلا يعني هؤلاء المفتونين يريدون الحق وإقامة العدل، يريدون الصلاح والإصلاح، فينبغي أن يفرحوا بالاجتماع والاتفاق وقد صارت الخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنه، فماذا يريدون بعد ذلك؟ قضية لم تكن بهذه الصورة الساذجة التي قد يتصورها البعض. جاء عهد علي رضي الله تعالى عنه، قتل عثمان الذي يتهم عندهم بتضييع بيت مال المسلمين الذي نهبوه، ويتهم بأنه يولي قرابته، فصاروا إلى عهد لا يتهمون الخليفة فيه بشيء من هذه التهم. فلما رأوا أمارات الاجتماع والاتفاق والصلح اجتمع بعض رؤوسهم، اجتمع الكبار الرؤوس الذين يدبرون، هؤلاء عددهم كما قلنا يصل في بعض التقديرات إلى 2500، لكن في هؤلاء كثير من الغشم والأغرار والمغرر بهم وأصحاب السذاجة والغفلة والحماس غير المنضبط، لكن الرؤوس لهم شأن آخر. ذاك الذي طعن عثمان 9 طعنات رضي الله عنه وقال 3 لله و6 لشيء في نفسي، هؤلاء لهم شأن آخر. فاجتمع هؤلاء الأشتر النخعي، شريح ابن أبي أوفى، ورأس الأفعى يعني عبد الله ابن سبأ، وسالم ابن ثعلبة، وعلباء ابن الهيثم، وغير هؤلاء، وليس فيهم صحابي واحد لا في هؤلاء الرؤوس ولا في الأتباع. فقالوا يعني ما هو التدبير، ما هو الرأي؟ قد جرى ما سمعتم، وسيجتمع الناس عليكم غدا. لاحظ الآن أصبحت القضية تتعلق بهم، وأصبح الهدف هو مصلحتهم. ولو طحن الأمة، لو طحن بعضها بعضا وأهلك بعضها بعضا، المهم أن تتحقق مصالحهم. فقالوا غدا يجتمع عليكم الناس، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ فقال الأشتر قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، معروف أنهم طردوهم وزجروهم، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، فرضي القوم منا بالسكوت. لا يوجد مؤاخذ على علي رضي الله عنه، أصبحت القضية هي مصالح لهؤلاء الناس، وأصبحت مصالح الأمة منوطة بهؤلاء. يعني كما يقال علي وعلى غيري، إذا كنت أنا الذي سأتضرر من هذا الاجتماع والاتفاق والصلح وسأكون أنا الضحية، فليكن الضحية الجميع. وهذا يحصل في بعض أوقات الفتن، تتضرر فئة من المسلمين ثم بعد ذلك يجدون أنهم قد استهدفوا، فيقولون بلسان المقال أو بلسان الحال علي وعلى غيري، فيقحمون بقية الأمة معهم، فيحصل ما الله به عليم من الشرور وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. فالشاهد أن هؤلاء اقترح الأشتر أن يلحق علي رضي الله عنه بعثمان، هكذا كانت القضية، أنه هو الوصي، أنه أفضل من عثمان وأنه أحق من عثمان رضي الله عن الجميع بالخلافة. والآن رأي الأشتر أن يلحق به هكذا بكل بساطة، والمسألة لا تحتاج إلى طول تفكير. ثم إن ابن السوداء رأس الأفعى قال له بئس ما رأيت، لو قتلناه قتلنا. قال نحن في 2500 وطلحة والزبير في 5000 ولا طاقة لكم بهم. فقال علباء بن الهيثم دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها، نذهب إلى مكان نستولي عليه، حصين، منطقة وعرة، جبال، ولا يصلون إلينا. فقال رأس الأفعى بئس ما قلت، هذا يذكر بمن يذكر بإبليس في دار الندوة، فقال بئس ما قلت، إذن والله كان يتخطفكم الناس، سيتخطفكم الناس. فقال ابن السوداء: يا قوم إن عزكم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر، فمن أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل طلحة والزبير ومن معهم عما تكرهون، انشغل الناس بعضهم ببعض. وهذا الذي حصل، أنشبوا القتال، نام الناس على صلح، وسيرجعون أهل الشام إلى الشام، والذين جاءوا من مكة أو من المدينة سيرجعون من حيث جاءوا، وهدأت الأمور وناموا بخير ليلة. فجاء هؤلاء يرشقون بالنبال فأنشبوا القتال، فظن الناس أنه قد حصل غدر، وقع ما وقع وجرى ما جرى. والفتن في كثير من الأحوال أيها الأحبة لا يتبين ما فيها إلا إذا أدبرت. انتهت معركة الجمل، وقعت معركة صفين، وقع ما وقع من مسألة التحكيم، وكان علي رضي الله عنه لا يرى ذلك، فألزموه وهددوه حتى رضخ وقبل رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك انقلبوا عليه وبالغوا في النكير، وأنه قد حكم الرجال وصرحوا بكفره. لاحظوا في البدايات مع عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك تصريح بالكفر، إنما هي مجرد لربما انتقادات تدرجوا شيئا فشيئا، أما مع علي رضي الله عنه مباشرة الكفر. فجاءه رجلان، أحدهما يقال له زرعة ابن البرج، والثاني سيء الذكر حرقوس ابن زهير الذي مضى ذكره في المرة الماضية. وانظر العبارات التي يواجه بها علي رضي الله عنه مباشرة: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك، تتوب من الكفر، لابد أن يقر على نفسه بالكفر ويتوب، مع أنه لو تاب، لو أقر على نفسه وحاشاه وتاب لن ينتهوا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى من أحوال هؤلاء مع بعض كبارهم أنهم حملوه على التوبة وذهبوا به إلى الجامع وأقر على نفسه بالكفر، ثم رجع بعد ذلك إلى الإيمان، ثم بعد ذلك انقلبوا عليه وقالوا: قد حملناه على أمر لا يحق لنا أن نحمله عليه، ارجع من رجوعك. فرجع من رجوعه، تاب من توبته، قالوا: تتوب وإلا قتلناك. فتاب من توبته، فلما تاب من توبته قام عليه آخرون وقال: كيف يتوب من توبته وكفره الأول؟ فخرجوا عليه. سيأتي هذا إن شاء الله. فهؤلاء كما قلت أيها الأحبة منذ البداية أنهم مفتونون، وهم كما قلت مجموعات فوضوية، منهم الموتور، منهم من حبس، منهم من عزر، منهم من حبس قريب له، منهم من طلب ولاية ولم تحقق أمنيته، ومنهم كما سيأتي إن شاء الله من طلب أموالا فلم يعطى، وقيل فلان لا نعرفه فقال: سيعرفني غدا، فركب المراكب الصعبة. ومنهم أغرار جهلة يتبعون كل ناعق، سمعوا هذه العبارات الكبيرة: لا حكم إلا لله، وهذه الشجاعة وهذه الجرأة في وجه الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، فظنوا أن هذا من القيام بأمر الله، وأن هؤلاء لا تأخذهم بالله لومة لائم. فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: ارجع وتب، ثم نرجع إليهم ونقاتلهم، يعني أهل الشام، حتى نلقى ربنا. فقال علي رضي الله عنه: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وعهودا، والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال له حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. لاحظ من هو حرقوس، من يكون حرقوس حتى يطالب علي رضي الله عنه بمثل هذه اللغة ويستتيب الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فانتهى الأمر إلى مثل حرقوص يستتيب الخليفة. وهكذا إذا استخف بالكبار لا يكون للناس رأس يصدرون عن قوله وفتواه ويرجعون إليه فيقودهم الحراقيص، يقودهم الغراب إلى الجيف. وكما سنرى أيها الأحبة بهذا المجلس وفي المجلس القادم إن شاء الله كيف طوفت الغربان بهؤلاء فعلا على الجيف وكيف انتهى أمرهم. فقال علي رضي الله عنه يجيب: هذا ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال زرعة: أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. لاحظ الآن هم فعلوا ما فعلوا بعثمان رضي الله عنه، زعموا أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة، والآن هذا يهدد ويقول لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال: وددت أن قد كان ذلك. يقول أنا أتمنى، وعند نفسه أنه في سبيل الله أنه شهيد، ويقاتل من؟ يقاتل أفضل أهل الأرض في زمانه علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال علي رضي الله عنه: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. يقول لو كان على حق فهذه الميتة لا بأس أن يقول الإنسان وددت ذلك، ولكنكم تموتون على شر وفتنة وخاتمة سيئة، قد استهواكم الشيطان. فخرج من عنده وهما يحكمان أمرهما، وبدأوا يمكرون ويكيدون ويجتمعون ويتناجون ويجهرون بذلك في الناس علانية، لأنهم الآن أصبحوا في حال من الجرأة لا يقف في وجههم أحد، لم يعد لأحد هيبة. فصار علي رضي الله عنه يقف على المنبر يخطب يوم الجمعة، فيقوم بعض هؤلاء في أطراف المسجد وهو يخطب ويسمعونه السب والشتم، ويتصايحون في جوانب الجامع: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وهو يخطب. طبعا بعض النفوس الضعيفة التي لا تحمل عقولا راشدة لما يسمعون أحيانا مثل هذا يظنون أنه من القوة في الحق، فيغترون ويجتمعون حول هؤلاء الناس ويعجبون بهؤلاء النكرات، فيتحول هذا النكرة إلى قيادة وزعيم وله أتباع، ويتهافت خلفه الصغار كما سيأتي إن شاء الله. وقف مرة رضي الله عنه على المنبر، فقام إليه جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله، وقام آخر أثناء الخطبة وضع أصبعيه في أذنيه يقرأ: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بأعلى صوته في الجامع. طبعا هذه الفوضوية وهذه العقليات ما كانت موجودة ولا يمكن أن توجد في زمن أبي بكر ولا زمن عمر رضي الله عنه ولا صدر خلافة عثمان رضي الله عنه، ما كانت القضية بهذه الصورة إطلاقا، وما كان أحد يتصور هذا. لو وجد حرقوس هذا أو هذا الآخر الذي يقرأ الآية في زمن عمر رضي الله عنه يقوم في الجامع، لا جعله عمر رضي الله عنه نكالا لمن لا يتعظ، وليس لمن يتعظ، لمن لا يتعظ. ومعروف ما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ ابن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم أظفرني به. من النفوس ما لا ينفع معه إلا هذا، اللهم أظفرني به. فدخل الناس يتغدون عند عمر رضي الله عنه، ودخل رجل عليه عمامة كبيرة فتغدى مع الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. قال عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيخ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. فأخرج له عراجين كان قد خبأها، فجعل يضربه على رأسه حتى سقطت عمامته وأدمى رأسه، وفعل به ذلك أياما. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد ما برأسي فوالله قد ذهب. الإنسان أحيانا ما يكون عنده شبهة حقيقية، ولكن عنده حب للظهور، يطرح مسائل غريبة، يريد أن يعرف، يطرح لك أسئلة شبهات، وبسؤال مفصل وطويل هو عارف الجواب وعارف ما وراءه، لكن يقول: جلست مع فلان وعرضت على فلان، وفلان ما كان عنده جواب، وفلان قال لا أعرف، وفلان ما أقنعني جوابه، وما إلى ذلك. ما كل أحد يسأل يستحق أن يجاب على سؤاله. فضربه عمر رضي الله عنه أياما، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد ما برأسي فوالله قد ذهب، وإن كنت تريد قتلي فأنت وذاك. فقال عمر: والله لو وجدتك محلوقا لأخذت الذي بين عينيك، يعني قتلتك. محلوقا كانت سيمة الخوارج في ذلك الوقت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم التحليق، حلق الشعر، وليس كلهم وليس عبر الأزمان، لأن عبد الرحمن ابن ملجم جاء في صفته أنه له شعر إلى منكبيه، فبعضهم شعورهم طويلة. ولا شك قطعا أن عبد الرحمن ابن ملجم أنه من رؤوس الخوارج بالاتفاق، وأن الذين قتلوا علي رضي الله عنه أنهم من الخوارج بالاتفاق بالإجماع، وكان شعره إلى منكبيه. فقضية الشعر ليست بالضرورة أنها هي الفارق، ولكن على كل حال في ذلك الوقت كان هذا هو الغالب عليهم. الشاهد علي رضي الله عنه على المنبر ويقلب يديه ويقول: حكم الله ننتظر فيكم. ثم قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. لاحظ، هؤلاء قضيتهم ليست قضية عثمان رضي الله عنه، وأيضا هي ليست قضية علي رضي الله عنه، كما سيأتي أنه لما قتلهم في يوم النهروان وقيل له: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم، فقال علي: كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. الخوارج ليسوا هم أولئك الفئة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أو خرجوا على علي، وإنما يخرجون في كل زمن، يخرجون في كل زمن في كل وقت. العقول متشابهة، طريقة التفكير، المسارعة في الفتن، المسارعة في الدماء، المسارعة في التكفير، تكفير المسلمين، لكنهم لم يكونوا كما سيأتي على رأي واحد في مسائل التكفير وفي غيرها، كانوا يختلفون في ذلك لأنها مجموعات فوضوية. الشاهد من هؤلاء من رؤوسهم من كبارهم رجل مضى ذكره يقال له عبد الله ابن وهب الراسبي، هذا يقولون في صفته: قد قحلت مواضع السجود منه، صلى الله العافية، من شدة اجتهاده في العبادة وكثرة السجود، يعني أصبحت هذه الأماكن مواضع السجود والركب ونحو ذلك والجبهة يعني كركب المعز جافة عليها طبقة من الجلد ميتة من كثرة العبادة. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقوله لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا عبد الله بن وهب الراسبي كان يقال يلقب بذي المنقبات. هذا ما كان يسمي علي رضي الله عنه إلا الجاحد، قبحه الله. عبادة بهذه الصفة ولا يسمي عليا إلا الجاحد. هؤلاء إذا كان لا يملأ عيونهم مثل علي رضي الله عنه وعثمان ومن بالحضرة، كطلحة والزبير وسعد، فإن هؤلاء لا يمكن أن يتقبلوا أحدا دونهم. ولهذا اجتمع نفر من هؤلاء، اجتمع مجموعة من هؤلاء يتآمرون على قتل علي رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. لكن بعد أن وقع بينهم وبين علي رضي الله تعالى عنه ما وقع من القتال، فقد اجتمع هؤلاء في بيت عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة، زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها. صارت الآن بلاد كفر، المدينة بلد كفر، مكة بلد كفر، الكوفة معقل الخلافة بلد كفر، وسائر بلاد المسلمين صارت بلاد كفر. هذا عبد الله بن وهب الراسبي صاحب العبادة المذكورة يقول: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها، إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة، كفر، يريدون البراءة الآن من الكفار والكفر بالهجرة. الهجرة إلى أين ومن أين؟ ومن هؤلاء الكفار؟ كفار هم الصحابة، علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه خطبة الراسبي، ولكل مسمى له من اسمه نصيب. ثم اجتمعوا عند آخر يقال له زهير ابن حسين السنبسي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقرأ الآيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الله وجاروا في القول والعمل، وأن جهادهم حق على المؤمنين. انظر الآن، هي كانت مطالبات تغيير أمير نحو ذلك، وأصبحت القضية الآن تكفير أهل الملة، تكفير أهل الإسلام، ويبحثون عن مكان يهاجرون إليه ويرون أن قتال هؤلاء واجب. فبكى رجل منهم، لاحظ العقول الضعيفة والأفهام الركيكة، بكى رجل يقال له عبد الله بن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. لاحظ الآن، يعني هؤلاء يتحدثون عن الجنة ويتحدثون عن ما عند الله في قتال خيار أهل الأرض، خيار أهل الأرض، ولكل زمان رجاله، لكل زمان رجاله. في زمن علي رضي الله عنه خيار أهل الأرض، علي ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصرك هذا إن لم يكن خيار أهل الأرض هم العلماء فمن هم خيار أهل الأرض؟ علماء يدلون الناس على الله عز وجل. فهذا يسمي علي رضي الله عنه الجاحد، وذاك يسمي ابن باز سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الإمام يسميه بأبي جهل، أبو جهل، هكذا أبو جهل، رجل أجمعت الأمة على إمامته وفضله وبذله، أبو جهل فرعون هذه الأمة. التاريخ يعيد نفسه، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله يعلق على هذا الموقف، يقول: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. يقول: وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء اجتمع رأيهم على الخروج وتواطأ رأيهم على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم بعد ذلك يرسلون إلى إخوانهم وأضرابهم ومن تأثر بهم أن يلحقوا بهم بعد ما تتكون لهم أرض ينطلقون منها بزعمهم في غزواتهم إلى بلاد المسلمين. لكن زيد بن الحصين نهاهم عن هذا وقال المدائن لا تقدرون عليها، فيها جيش سيمنعها منكم، ولكن اذهبوا وتواعدوا عند جسر نهر جوخة ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعر بكم أحد. فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم أو تأثر بهم أو تعاطف معهم من أهل البصرة وغيرها ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. يقول ابن كثير ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم بهم أحد فيمنعون. يقول فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب والموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. يتسللون يخرجون من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، إلى أين؟ يقول ابن كثير وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة بقي، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة، وذهب القوم ذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة. يقول عندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله. في طريق بعضهم إلى النهروان رأوا رجلا يسوق بامرأة على حمار فدعوه وانتهروه فأفزعوه وقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أفزعناك؟ قال نعم. قالوا لا روع عليك، يعني يفهم من هذا الأمان. حدثنا عن أبيك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. لاحظ الآن هذا الرجل لا يوجد أي مشكلة معه، لا يوجد أي موقف سابق لم يتعرض لهم، ليس بأمير وليس بوزير ولم يكن له معهم أي موقف، ماذا سيفعلون تجاهه؟ فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وذكر لهم حديث الفتنة. قالوا لهذا الحديث سألناك، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ أن هذا الرجل لا يوجد معه مشكلة، لكن انظروا يعني قد تتحير تقول لماذا قتلوه؟ ماذا فعل؟ قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ امتحان الناس. هذا من أين وجد هذا الامتحان؟ وجد من أولئك الخوارج، ما كان الناس يمتحنون. ما رأيك بفلان وما موقفك من فلان وما تقول في فلان؟ إن لم تكن معي فأنت ضدي. هذه العقول هي مثار الفتن ومبعث الشرور. ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. لاحظ الآن منين خرجت المشكلة الذي يستحلون بها دمه؟ امتحنوه، ما تقول في فلان ما تقول في فلان، إذن أنت من أصحاب الهوى أنت تتولى الرجال دون الحق، أنت تنظر إلى الأسماء فقط. فأخذوه وكتفوه، لاحظ كتفوه، هو لم يفر منهم، كتفوه، ربطوا يديه إلى الخلف، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم في التاسع، يعني في آخر التاسع، حتى نزلوا تحت نخل مواقير يعني مثمر، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه، فقال آخر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن؟ فألقاها. ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه، أعطاه قيمة الخنزير. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب: هل هذا تمثيل أو حقيقة؟ هل هذه عقول فعلا أو أن القضية مشهد تمثيلي أمامي؟ هو لا يصدق ما يرى. قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. والأمان يفهم بأدنى عبارة أو إشارة. فماذا فعلوا به؟ أضجعوه فذبحوه على النهر ذبحا بالسكين كذبح الشاة. هذه أول مرة يعرف فيها الذبح. يعني المسلمون في غزوة بدر وأحد وفي سائر مغازيهم ما عرف أنهم يضجعون الرجل ويذبحونه، أخذوه ليس بمقاتل، رجل من المسلمين، ابن صحابي، أضجعوه على النهر فذبحوه فسال دمه في الماء. فأقبلوا إلى المرأة، الآن هذه امرأة لا شأن لها، فقالت: أنا امرأة، ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها، امرأة حامل في التاسع، في آخر التاسع شقوا بطنها. هذا يمكن يفسر بماذا؟ خنزير لأهل الذمة ينكرون قتله، رطبة تسقط من أعلى النخلة ينكرون على من وضعها في فيه، هذا نخل لي، أخذت الثمرة من أهل الذمة بغير حق، وامرأة يشقون بطنها ويقتلون عبد الله ابن خباب ذبحا، ذبحا، لأنهم جاءوا المسلمين بالذبح، جاءوهم بالذبح، وقتلوا 3 نسوة من طي، وقتلوا أم سنان الصيداوية، لاحظ نساء، سيأتيكم إن شاء الله أن هؤلاء يستحلون قتل الأطفال والنساء. قضية إلى الآن ما تبلورت فكر الخوارج، كانت القضية عثمان واستدراكات وانتقادات، ثم بعد ذلك تحولت القضية إلى لا حكم إلا لله، يواجهون علي رضي الله عنه بذلك، هنا شعار يرفع، لكن لم تتبلور بعد أصول الخوارج، يعني لم يكن هناك فكر له أصول وله قواعد وله أسس، كمثلا الموقف من أصحاب الكبيرة أو غير ذلك من القضايا التي وجدت عند طوائف من الخوارج، وليس كل الخوارج كما سيأتي. فلما بلغ علي رضي الله عنه ذلك صاروا يعترضون الناس، بعث إليهم الحارث ابن مرة العبدي لينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليه ولا يكتب، فلما دنا منهم ليسألهم قتلوه، مع أن الرسل لا يقتلون، فهؤلاء لا يبالون، إذا جاءهم مندوب، جاءهم من يتفاوض، جاءهم من يريد أن يستفهم يستوضح يسأل، أخذوه وذبحوه صلى الله العافية. فجاء علي رضي الله عنه، جاءه الخبر والناس معه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، على ما ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا؟ سر بنا إلى القوم، فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا. فأرسل علي رضي الله عنه إلى هؤلاء الذين تجمعوا في النهر: أن ادفعوا إلينا قتلت إخواننا منكم، أقتلهم بهم، ثم أنا تارككم وكف عنكم حتى ألقى العدو، فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير ما أنتم عليه من أمركم. فماذا قالوا؟ قالوا: كلنا قتله، كلنا قتل هؤلاء، قتل عبد الله ابن خباب وأم ولده والنسوة الأخريات، وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم، لاحظ مستحل لدمائكم ودمائهم. خرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم: عباد الله، أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه، وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم، فإنكم ركبتم من الأمر عظيما، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين، فقال له عبد الله بن شجرة السلمي هذا اللي بكى في الموعظة، فقال له إن الحق قد أضاء لنا، الحق اتضح الآن قد أضاء لنا، فلسنا متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر، الشرط الآن هاتوا مثل عمر. فقال ما نعلمه فينا غير صاحبنا يعني علي رضي الله عنه، فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا لا. قال نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها، فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. وقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخطبهم وقال عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، أليست بيننا وبينكم فرقة؟ فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا، يقولون أنتم سيصدر منكم، متوقع أنتم مشروع تحكيم للرجال في المستقبل. هو لسه هم يتحدثون عن المستقبل، يقول ستفعلون في المستقبل. فقال لهم فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل، يعني تقومون وتقاتلوننا وتجتمعون على قتالنا لأمر تتوقعونه منا ولم يقع في المستقبل، ما هذه العقول؟ وجاءهم علي رضي الله عنه قال أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمع بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم، إني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا الوادي، من أين أتيتم؟ فقالوا إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين وقد تبنا، فإن تبت فنحن معك ومنك، وإن أبيت فإنا منابذوك على السواء. وهكذا تكلم معهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتنادوا، حتى قال لهم بعضهم والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام؟ فتنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيأوا للقاء الله، الرواح الرواح إلى الجنة. ماذا حدث بعد ذلك؟ نتحدث إن شاء الله تعالى، انتهى الوقت، في المجلس القادم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا وأحوال المسلمين، والله تعالى أعلم. هذا يقول تغيرت حالي ولم أجد لذة تلاوة القرآن إلا قليلا، ولا أجد لذة الخشوع في الصلاة، ولي أكثر من 3 جمع لا أحضر الخطبة إلا نائما، أخشى أن الله قد طبع على قلبي، كما أجد في نفسي بعض أمارات النفاق، وعند سماع الموعظة يأتيني نعاس شديد، فأخشى من الغفلة، بماذا تنصحني؟ وما السبيل العودة إلى ما كنت عليه؟ أقول أولا ينظر الإنسان في الأسباب التي أوجبت له هذه الغفلة، من الذنوب وأنواع الفضول، الذنوب المعاصي، ذنوب الخلوات، النظر إلى الحرام وغير ذلك، وكذلك أسباب الغفلة من أنواع الفضول، فضول الخلطة، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فضول النظر وما إلى ذلك، فهذا يوجب الغفلة. والذي يحيي القلوب وقراءة القرآن بالتدبر وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فذلك كالماء للزرع، فإذا قطع عنها جف، وإذا جف زرع القلب ونبته صوح بعد ذلك وصار هشيما، ثم بعد ذلك تصحر، فوجد الإنسان مثل هذا الجفاف ومثل هذه القسوة ومظاهر الاعتلال والغفلة. ولهذا أقول كثرة قراءة القرآن بالتدبر بالإضافة إلى كثرة ذكر الله عز وجل وترك أسباب هذه الغفلة والمعاصي والذنوب والتوبة وكثرة الاستغفار وتجديد التوبة، ومع مناجاة الله عز وجل والتضرع إليه، كل هذا يكون سببا بإذن الله عز وجل إلى صلاح الحال، مع ترك أضداد ذلك من صحبة أهل الغفلة والبطالين والمضيعين المفرطين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.